العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، فقد مضى شيء من أضرار المعاصي على القلوب والأبدان، وعلمنا أن من ضرر المعصية وشؤمها حرمان العلم النافع وحرمان الرزق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن ضرر المعاصي كذلك وحشة يجدها العبد فيما بينه وبين الله عز وجل، وهذه الوحشة لا تعادلها جميع اللذات. ومن ضرر المعاصي كذلك وحشة يجدها العبد فيما بينه وبين الناس، لا سيما أهل الخير والصلاح منهم، حتى إنه لربما يجد وحشة فيما بينه وبين زوجه وفيما بينه وبين ولده. وقد كتبت أمنا عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه تقول له: إن العبد إذا عصى الله عز وجل عدى حامده من الناس ذاما. ومن ضرر المعاصي أيها الإخوة الكرام تعسير الأمور، فالإنسان العاصي لا يلج بابا ولا يطرق بابا إلا وجده مغلقا في وجهه، فمن اتقى الله عز وجل جعل له من أمره يسرا، ومن اتقى الله جعل له مخرجا، وبالمقابل من عصى الله عز وجل جعل له من أمره عسرا. فما استجلبت النعم ولا استدفعت النقم بمثل طاعة الله عز وجل، وبالمقابل ما استجلبت النقم ولا استدفعت النعم بمثل معصية الله عز وجل. ومن ضرر الذنوب أيها الإخوة الكرام ظلمة تكسو وجه العاصي عياذا بالله. الإنسان الذي يذنب ويدمن تلك الذنوب والمعاصي ولا يتحرك للتوبة منها والإقلاع عنها تكسو وجهه ظلمة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية لظلمة في الوجه وإن للمعصية لسوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. هذه آثار الطاعات وآثار المعاصي. الطاعات تكسو العبد ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. يقابل ذلك المعصية تكسو سواد الوجه وظلمة القلب والقبر ووهن البدن وضيق الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ومن ضرر المعاصي وشؤمها أنها توهن القلب والبدن، أما تأثيرها في القلوب فواضح، وأما تأثيرها في الأبدان فإن قوة المؤمن في قوة قلبه، كلما قوي قلبه قوي بدنه. ولذلك لا تستغربوا إذا قرأتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكت له ابنته فاطمة أنها قد مجلت يداها من كثرة ما تطحن بالرحى، وطلبت منه أن يعينها بخادم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة، ولكن أبيعهم وأطعمهم بأثمانهم. ثم جاءها صلوات ربي وسلامه عليه، فجلس بينها وبين زوجها علي وأرشدهما إذا أويا إلى الفراش أن يسبح الله 33 ويحمداه 33 ويكبراه 34، قال لهما خير لكما من خادم. ومن هنا قال علماؤنا ذكر الله عز وجل كما يقوي القلب فإنه يقوي البدن، فقوة بدن المؤمن من قوة قلبه، والإنسان الفاجر ومن باب أولى الكافر مهما كان بدنه قويا فإن قلبه ضعيف، ولذلك يخذله أحوج ما يكون إليه. ولكم أن تتأملوا في ناس كانت ضعيفة أبدانهم لكن قلوبهم قوية كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن كان مثله من الصحابة، ما كانوا طويلة أجسادهم ولا سمينة أبدانهم لكن قلوبهم كانت قوية، ولذلك ثبتوا رضي الله عنهم، فما كان أحدهم نكسا ولا جبانا. وبالمقابل فارس والروم كانت قوية أبدانهم لكن لضعف قلوبهم واستغراقهم في معاصي ربهم ما ثبتوا عند القتال، سرعان ما ولوا مدبرين. وقل مثل ذلك الآن، المؤمن قوي القلب مهما نزلت به من المصائب والآلام فإنه لا يزيد على أن يسترجع ويستغفر ويطلب من الله العون ويستعين بالصبر والصلاة، بينما الكافر والفاجر مهما قوي بدنه مهما كثر ماله فإذا نزلت به مصيبة تجده واهن القوى خائر الجسد لا يستطيع أن يثبت ولا أن يتحمل. فالمعاصي توهن القلوب والأبدان. ومن ضرر المعاصي والسيئات أيها الإخوة الكرام أنها تجر مثيلاتها، فإن من ثواب الطاعة أن تجر بعدها طاعة، ومن شؤم المعصية أنها تجر مثيلاتها. ولك أن تتأمل الآن، أنت سمعت النداء فقمت من فراشك فذكرت الله، هذه طاعة، ثم توضأت فجرت بعدها طاعة، وبعد الوضوء حسست الخطى إلى بيت الله، هذه طاعة، ثم جئت فتنفلت وهذه طاعة، ثم جلست بين الأذان والإقامة في ذكر أو دعاء أو تلاوة قرآن أو استغفار، هذه طاعة، ثم أديت الفريضة مع جماعة المسلمين، هذه طاعة، وبعدها أتيت بالباقيات الصالحات، وبعدها جلست في هذا المجلس الذي يذكر فيه الله عز وجل، فمن ثواب الطاعة أنها تجر طاعات بعدها، ومن عقوبة المعصية أنها تجر مثيلاتها. وفي قول ربنا جل جلاله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، ذكر المفسرون قصة العابد من عباد بني إسرائيل الذي كان قد اعتزل الناس في صومعة، فجاءه بعض الناس بفتاة قالوا له هذه أختنا ونحن في طريقنا إلى غزوة كذا فلا نأمن غيرك عليها، فقال أنزلوها في ذلك المكان بعيدا عنه. في كل يوم كان يصنع الطعام وينزل يضعه على بابها ثم يرجع إلى صومعته فينادي عليها فتخرج لتأخذ ذلك الطعام، فالشيطان جره إلى معصية بأن هذه الفتاة لا تجد من يؤنسها فلو جلست عندها قليلا، فهذه المعصية التي هي الخلوة بتلك الفتاة جرت بعدها معاصي كثيرة حتى أوصلته إلى الكفر بالله عز وجل، فإنه جلس عندها ولم يزل الشيطان يجملها في عينيه ويحسنها في ناظريه حتى ضرب على فخذها، ثم بعد حين قبلها، ثم وقع عليها، فلما حملت وولدت غلاما جاءه الشيطان وقال له: الآن يرجع إخوتها من الغزو فيجدون ذلك الغلام فيفتضح أمرك. قال له: ما السبيل إلى الخلاص؟ قال له: اقتل الغلام. فانظر هذه المعصية التي بدأت بخلوة، ثم جرت بعدها لمسة، ثم جرت بعدها قبلة، ثم جرت بعدها زنا كاملا، ثم جرت بعدها قتلا، ثم جاءه الشيطان قال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بولدها؟ قال له: ماذا أصنع؟ قال له: تقتلها. فقتل البنت أيضا، ثم رجع إلى صومعته. وما لبث أن جاء إخوانها بعد حين فسألوه عنها، فبكى بدموع التماسيح، وهذا هو الكذب، ثم قال لهم: نعم الأخت كانت، لقد مرضت فقمت عليها حتى ماتت ثم دفنتها. فجاءت هنا معصية الكذب، كذب عليهم. ثم إن الشيطان جاء أولئك الإخوة في المنام وحكى لهم ما كان، فقام أحدهم فحفر فوجد أختهم ليست ميتة إنما هي مذبوحة، وإلى جوارها طفل صغير قد دفن. فلما أخذ ذلك الراهب إلى الحاكم ليقام عليه حد الله، جاءه الشيطان قال له: أنا صاحبك الذي زين لك ما قد مضى، وإني قادر على أن أنجيك الساعة، أسجد لي سجدة واحدة. فخر له ساجدا. هنا وقع في ماذا؟ في الكفر بالله عز وجل، بعدما كانت تلك كلها معاصي، وإن كان بعضها كبائر لكنها معاصي هي تحت المشيئة، لكن هنا وقع في الشرك والعياذ بالله. فلما خر ساجدا قال له الشيطان: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فالمعصية تجر مثيلاتها. ومن ضرر المعاصي أيها الإخوة الكرام أنها تورث الذل والعياذ بالله، تورث الذل. الواحد منهم يعصي الله عز وجل ثم بعد ذلك يصبح وآثارها بادية على وجهه، كما قال العبد الصالح الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لعلى وجوههم. يقول: هؤلاء أهل الدنيا من أصحاب المناصب والأموال، وإن كانوا يركبون مراكب فارهة ويسيرون في مواكب محشودة، إلا أن ذل المعاصي على وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال العبد الصالح عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يقول رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، موت القلب يكون بعد مرضه، فالذنوب تؤدي إلى مرض القلوب، وبعد مرضها موتها. لما؟ لأنها تصير عند بعض الناس عياذا بالله هيئات راسخة، وصفات لازمة، وأحوالا ثابتة، حتى إن الواحد منهم لو لم يجد المعصية ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ولم يجد للعيش لذة، والله جل جلاله يعاقبه فيرسل عليه الشياطين تؤزه أزا. بينما الإنسان الذي اعتاد الطاعة لو أنه فقدها تضيق عليه الأرض بما رحبت ولا يجد للعيش لذة. ولكم أن تتأملوا أيها الإخوان في عبادة الصيام، تجدون المؤمن التقي الوقاف عند حدود الله الذي اعتاد الصيام، مثلا صيام رمضان وصيام الفريضة الذي لا يسع مسلما قادرا تركه، مع استطاعته. الإنسان المسلم الطيب لو مرض في رمضان وأجبره الطبيب على أن يفطر، هذا الإنسان تجده منكسر القلب، حزين النفس، تضيق عليه الدنيا لأنه أفطر في رمضان مع أنه معذور. وبالمقابل الفاجر الذي لا يرجو على الطاعة ثوابا ولا يخشى على تركها عقابا، تجده في الأيام الأولى من رمضان قد ضاق عطنه وتكدر صفوه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، حتى إنه والعياذ بالله لربما يشمئز من رمضان، بل ربما يلعن رمضان. ولذلك تجده يعني ضيق الصدر، سريع الغضب، سيء اللفظ، ربما يتكلم بما لا يليق، ولربما يفعل ما لا يليق، ولربما بعضهم العياذ بالله يسب دين الله. لماذا؟ لأنه معه الشياطين تؤزه على الشر أزا، لا يجد للطاعة حلاوة. ليه؟ لأن قلبه قد مات. ها هنا يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. الذل قد يصيب هذا الإنسان بسبب إدمان الذنوب. فكم من لذة أورثت ذل العمر. يعني إنسان والعياذ بالله من أجل حرصه على لذة، سواء كانت في مشرب لحرام أو منكح لحرام، هذه المعصية قد تفضحه فيبقى عمره كله والعياذ بالله وهو ذليل. وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فالناس على دين ملوكهم، فإن عفوا عفوا وإن رتعوا رتعوا. قولوا أيها الإخوة الكرام، من ضرر الذنوب والمعاصي والعياذ بالله أنها تدخل العبد تحت لعنة الله وتحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله في القرآن لعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ولعن الذين يؤذون الله ورسوله، ولعن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وكذلك أيها الإخوة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحاب المعاصي، ومن ارتكب ما هو أكبر فإنه داخل تحت اللعنة من باب أولى. فلعن عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ولعن السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من لعن والديه، ولعن من سب أباه أو أمه، ولعن صلوات ربي وسلامه عليه من كمه أعمى عن الطريق، أي ضلل أعمى عن الطريق، ولعن من خبب امرأة على زوجها، ولعن من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، ولعن المرأة التي تبيت هاجرة لفراش زوجها، إلى غير ذلك من صنوف المعاصي التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليها. ثم من ضرر المعصية أيها الإخوة الكرام أنها ميراث قوم غضب الله عليهم ولعنهم. الإنسان الذي يقع في معصية له في تلك المعصية سلف من الأمم السابقة التي حلت بها المثلات وأنزل الله بها أنواع العقوبات. فمن كان يعصي الله بعمل قوم لوط فإنه متشبه بأولئك الخاسئين الذين سماهم الله فاسقين، وسماهم الله عز وجل قوم سوء، وأحل بهم عقوبة ما حلت بقوم قبلهم حين جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود. وكذلك من طفف المكيال والميزان فقد تشبه بقوم شعيب، ومن كان متكبرا متجبرا متغطرسا معجبا بقوة جسده أو كثرة ماله أو علو بنائه فقد تشبه بقوم هود الذين قالوا من أشد منا قوة. وكذلك من أظهر العلو والكبر على عباد الله فقد تشبه بفرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. تكبر على نبي الله موسى عليه السلام. وقل مثل ذلك في سائر صنوف المعاصي. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالقوم الكافرين، فثبت في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن مالك بن دينار رحمه الله أن الله أوحى لبعض أنبياء بني إسرائيل قل لهم لا تركبوا مراكب أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تدخلوا مداخل أعدائي فتكونوا أعدائي. ولذلك لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديار ثمود ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة نزلوا وقد بدأوا يطبخون طعامهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور فكفئت، وأمر بذلك الطعام فعلف للدواب، وقال لا تدخلوها إلا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. وكذلك لما مر بوادي محسر وهو في الطريق من عرفة إلى مزدلفة شنق لناقته الزمام وأسرع عليه الصلاة والسلام، لأنه المكان الذي أنزل الله فيه العذاب بأصحاب الفيل أبرهة ومن معه. فالمقصود بأن الإنسان ما يتشبه بهؤلاء الكفار والفجار في معصية الله عز وجل، فيحرص على أن يجتنب الكبر والعلو والفساد وأكل أموال الناس بالباطل وتطفيف المكيال والميزان وعمل قوم لوط وغير ذلك من المعاصي التي عذب الله أصحابها. ومن ضرر الذنوب أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يألفها والعياذ بالله، يألف هذه الذنوب فتصير له طبعا وعادة وإلفا حتى إنه لا يستقبحها، لا يراها قبيحة ولا يراها منكرة، بل ربما يصل به الحال والعياذ بالله أن يتكلم بها، يقول أنا فعلت كذا وكذا، أنا فعلت كذا وكذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيستره الله فيصبح يكشف ستر الله عليه، يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. ثم من ضرر الذنوب والمعاصي حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمان دعوة الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لمن؟ يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. الله عز وجل قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كذلك الملائكة، يقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الملائكة ها هنا تدعو بالمغفرة لمن؟ للذين تابوا. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالإنسان الذي يدمن المعاصي والعياذ بالله يحرم من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرم من دعاء الملائكة كذلك. ومن ضرر الذنوب أيها الإخوة الكرام أن رانا يحصل على القلب فلا يسعى العبد إلى توبة. إنسان يكون على قلبه ران، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ثقل قلبه. فإذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا، أي مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تجد هذا الإنسان يستوي عنده المعروف والمنكر، بل ربما والعياذ بالله يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا بسبب هذا الران، هذا الذي غشى قلبه وغطاه فما عاد يميز الخبيث من الطيب عياذا بالله. ونقف عند هذا الحد ونواصل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.